أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلامنا بالأمس كان حول قاعدة مقدمات الحكمة، وذكرنا أن هذه القاعدة مستفادة من ظهور عرفي سياقي، وبالدقة يمكن تشكيل قياس ينتج هذه القاعدة، وهي استفادة الإطلاق حينما لا يذكر المتكلم قيدا. وصغرى هذه القاعدة أن المتكلم لم يذكر قيدا في كلامه، وكبراها أن ما لا يقوله لا يريده، والنتيجة هي أن المتكلم لم يذكر القيد فإنه حينئذ لا يريد القيد. والدليل على الكبرى ما هو؟ أن المتكلم العرفي يبين تمام مرامه بكلامه. واضح إن شاء الله؟ مقدمات الحكمة، احترازية القيود. نعم، هذا مراجعة سريعة جدا حتى نطبق العبارة. هناك بعض الخصوصيات موجودة أيضا في العبارة. وأما في الحالة الثانية فقد أنيط الحكم في مرحلة المدلول التصوري. شو هي الحالة الثانية؟ أكرم الفقير بذات الفقير. وقد تقدم أن مدلول اسم الجنس لا يدخل فيه التقييد ولا الإطلاق من ناحية الوضع، لم توضع لا للدلالة على التقييد ولا الإطلاق. والدلالة التصديقية الأولى الأولية، يعني الإرادة الاستعمالية اللي بيعبر عنها، إنما تنطبق على ذلك، يعني على المدلول الذي لا يدخل فيه التقييد ولا يدخل فيه الإطلاق. بمقتضى ماذا؟ بمقتضى التطابق بين المدلول الاستعمالي وبين المدلول التصوري. صح أم لا؟ لأن الأصل والظاهر حال كل متكلم عرفي أنه يستعمل اللفظ في نفس المعنى الذي وضع له. وبهذا ينتج أن المتكلم قد أفاد بقوله ثبوت الحكم للفقير، ولم يفد
تفضل
نعم.
ما في اختلاف مع احترازية القيود؟
لا ما في اختلاف. لا. هو الاختلاف بين احترازية القيود ومقدمات الحكمة في مطابقة التصديقية الأولى للإرادة الجدية، هي الإرادة الجدية التي تختلف بينهما. هناك إرادة التقييد، هون إرادة الإطلاق. وبهذا ينتج أن المتكلم قد أفاد بقوله ثبوت الحكم لمن؟ للفقير، ولم يفد دخل قيد العدالة في الحكم، ولم يقل ذلك. لاحظتم؟ لا أنه أفاد الإطلاق وقال به. ليه؟ لأنه لو كان أفاد الإطلاق بقوله أكرم الفقير فهذا يعني أن لفظة الفقير وضعت للدلالة على ماذا؟ على اللفظ المطلق أو على المعنى بقيد الإطلاق، مع أنه تقدم معنا سابقا أن هذا غير صحيح. صحيح؟ لفظ اسم الجنس غير موضوع للإطلاق، لأن وقال لأن صدق ذلك، صدق ماذا؟ لأن صدق إفادة الإطلاق بقوله أكرم الفقير يتوقف على أن يكون الإطلاق دخيلا في مدلول اللفظ وضعا، مع أنه ليس بدخيل، وقد عرفت عدمه، وقد عرفت عدم دخالة لفظ الإطلاق في ماذا؟ في المدلول اللفظ وضعا. فقصارى ما يمكن تقريره، يعني أقصى غاية ما يمكن أن نقول أن المتكلم قد ذكره، نقول هكذا: المتكلم لم يذكر القيد ولم يكن القيد. وهذا يعني أن المتكلم لم يذكر القيد يحقق صغرى لظهور حالي سياقي. طبعاً شو يعني ظهور حالي سياقي؟ ليش بيعبروا عنه ظهور حالي سياقي؟ عندنا ظهور لفظي ناتج من ماذا؟ من الوضع. وعندنا ظهور مقامي ناتج من ماذا؟ من كون المتكلم في مقام بيان شيء. يعني مثلا ما إذا أتى المتكلم وكان في مقام بياني شروط الانتساب إلى الحوزة، جيد؟ فإذا ذكر شيئا فهذا معناه أن هذا الشيء شرط، هذا ظهور ناشئ من ماذا؟ من المقام. وعندنا ظهور حالي، يعني حال المتكلم يقتضي شيئا، سياق المتكلم حالي سياقي، سياق المتكلم يقتضي شيئا. شو يعني حال المتكلم وسياق المتكلم يقتضيان شيئا؟ عندي متكلم يريد أن يبين حكما ويصب الحكم على موضوع، فحال المتكلم الذي يريد أن يصب الحكم على الموضوع ماذا يصنع؟ يبين تمام ما له دخل في الحكم وتمام ما له دخل في الموضوع. لاحظتم؟ هذا هكذا نستفيد من الظهور الحالي، يعني حال المتكلم العرفي الذي يبين قضية حملية أو شرطية، يبين الشرط والجزاء، يبين المحمولة والموضوع، هذا حال وسياق كل متكلم. من أراد أن يخرج عن هذه الطريقة لابد هو أن ينصب قرينة. لاحظتم؟ هذا معنى الظهور الحالي والسياق. ما أدري إذا اتضح. وهو ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان موضوع حكمه الجدي بالكامل، هذا ظهر حال. وهو يستتبع، يعني كون المتكلم في هذا المقام يستتبع يستلزم ظهور حاله في أن ما لا يقوله لا يريده في موضوع حكمه الجدي. فإذا ما لا يقوله لا يريده مدلول التزامي، لماذا؟ لكون المتكلم في مقام بيان تمام موضوعه. واضح؟ وبذلك نثبت سلبي وبذلك نثبت أن قيد العدالة غير مأخوذ في موضوع الحكم في الحالة الثانية، وهو معنى الإطلاق، وهذا ما يسمى بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. طبعا ليش يا أخوان سموها قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة؟ لعل النكتة في ذلك أنها مستندة على حكمة المتكلم. المتكلم الحكيم إذا كان موضوع حكمه مقيدا بشيء بمقتضى حكمته لابد أن يذكر القيد، والمتكلم الحكيم إذا كان موضوع حكمه غير مقيد بشيء فإنه بمقتضى حكمته أن لا يذكر قيدا. حصل هذه فكرة الحكمة. عند إذا تعارضا معا نعم حيجي معا. وبالمقارنة بين ماذا وماذا؟ بين الحالتين أكرم الفقير العادل وأكرم الفقير، نجد أن الظهور الذي يعتمد عليه الإطلاق المستفاد من قولنا أكرم الفقير غير الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود. فتلك قاعدة احترازية القيود تعتمد على ماذا؟ فتلك تعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، ظهور حالي أيضا. والإطلاق يعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما لا يقوله لا يريده. إيه؟ ما لا يقوله، يعني أنت هناك تلازم ما بين عدم الذكر وعدم الإرادة، عبر عنا شو دلالة سلبية، وهناك تلازم بين الذكر والإرادة، هذه مطابقة إيجابية. ويمكن القول بأن الظهور الأول هو ظهور التطابق بين المدلول اللفظي للكلام والمدلول التصديقي الجدي إيجابيا. ما يقوله يريده، ذكر القيد يعني إرادة القيد، هذا هو جدا. ذكر القيد باللفظ يعني إرادة هذا القيد بشكل جاد. هانسيت شيد ينبه على مسألة، أنه عندما يقول بين المدلول اللفظي وبين المدلول التصديقي، هذا مصطلح جديد. نحن بنعرف عنا المدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني، شحال هنا عبر المدلول اللفظي والمدلول التصديقي الجدي. يقول ونريد بالمدلول اللفظي المدلول المتحصل نتيجة من الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، هذه مع بعض شو بيعبروا عنهم؟ بالمدلول اللفظي. واضح؟ يعني الدلالة التصورية مع الدلالة التصديقية الأولى هو بيعبروا عنهم مدلول لفظي. وأن الظهور الثاني هو ظهور التطابق بين المدلول اللفظي والمدلول التصديقي الجدي سلبا. عدم الذكر ملازم لعدم الإرادة. لعدم الإرادة، عدم ذكر القيد ملازم لعدم إرادة القيد. ويلاحظ، هل هذه ويلاحظ يا أخوان مسألة جانبية ذكرناها بالأمس، تعرضنا لها، إلا أنها بالدقة مسألة جانبية. ويلاحظ أن ظهور جانبية ولكن مترتبة على هذا البيان، أن ظهور حال المتكلم في التطابق الإيجابي، أي في أن ما يقوله يريده، أقوى من ظهور حاله في ماذا؟ في التطابق السلبي، أي في أن ما لا يقوله لا يريده. بالأمس ذكرنا وجها لهذه الأقوائية وقلنا أقوائية الظهور كيف تبرز؟ تبرز أقوائية الظهور في حالة، إما أن يكون الأقوائية واضحة جدا بنظر العرف، مثلا إذا قال لك شخص لا تأتي إلي أبدا، وقال لك آخر لا تأتي إلي، أيهما أقوى ظهورا؟ أبدا. هذا بالواضح عرفا أن ذكر التأبيد يقوي الظهور في المنع من المجيء، صحيح؟ وهناك حالات لا، ليست على هذا النسق، يعني تشخيص الظهور الأقوى من الظهور الأضعف ليس بهذه الطريقة. أنا حينئذ ما هو الأسلوب؟ هذا يا أخوان أنا أتوقف عنده لأهميته. ما هو الأسلوب الذي من خلاله أعرف أن الظهور ألف أقوى من الظهور باء؟ ماذا يقولون؟ يقولون تقلب المسألة. مخالفة الظهور تعتبر شنيعة عند العرف، صح أم لا؟ إذا أنت الكلام له ظهور من دون قرينة يعيب عليك أن تخالف الظهور، مظبوط أو لا؟ حتى بنظر العرف حتى تخالف الظهور لابد أن تأتي بقرينة. أفرض صيغة الأمر ظاهرة في الطلب الوجوبي، جيد؟ إذا أنت أتيت واستخدمت صيغة الأمر ولم ترد منها الطلب الوجوبي من دون قرينة، مش بعيب عليك؟ العرف يقول لك ماذا تصنع أنت من هذه الظاهرة في الوجوب، صحيح؟ طيب، فإذا حتى أعرف أي الظهور أقوى من الآخر أقلب المسألة، فأخالف الظهور الأول من دون قرينة وأخالف الظهور الثاني أيضا من دون قرينة، وأرى أي المخالفتين أصعب وأشنع عند العرف. لاحظتم؟ المخالفة التي تكون أصعب يكون ظهورها أقوى. لاحظتم كيف يا أخوان؟ وهذا موجود حتى عندنا، يعني أنا الآن إذا اختلفت أنا والشيخ حسن في مراد الشيخ مصطفى من كلام من الكلام، جيد؟ فواحدة من الأمور التي أحتج بها عليه ويحتج بها علي عرفا بيقول لي لو كان قصده كذا لكان هذا غير واضح، يقول له أنا لو كان قصده كذا لكان هذا أو غير واضح أكثر. لاحظتم؟ هذه طريقة عرفية لتشخيص أي الظهورين أقوى. فسيد شهيد وإن لم يشر إليها بشكل واضح هنا ولم يتعرض لها ولكن نشير إليها. نأتي، أنا متعمد أن أكررها، أعرف أني بالأمس ذكرتها ولكن ما أحسست أن الفكرة التقطت بشكل جيد. نقول هكذا، نأتي إلى مورد أكرم الفقير. جيد، كيف أخالف احترازية القيود؟ أقول هكذا، أكرم الفقير العادل. أذكر هكذا، هذا الذي أتلطف به. بيجي الشيخ حسن بيقول لي طيب ليش أكرمت الفقير الفاسق؟ أقول له أكرمت الفقير الفاسق لأنني لا أريد تقييد الكلام بقيد العدالة. شو بيقول لي الشيخ حسن؟ طيب ليش قلت أكرم الفقير العادل؟ إذا كنت لا تريد تقييد الكلام ليش قلته؟ واضح؟ هذه حالة. الحالة الثانية بالعكس، أقول أكرم الفقير، يأتي الشيخ غسان يقول لي فلان فقير ليش ما أكرمته؟ أقول له فاسق. يقول لي عجيب، لو كنت تريد الفاسق ما كنت قلت، أنت لم تقل الفاسق. هون يا أخوان، أي المخالفتين أشنع في نظر العرف؟ الأولى. ومن ذلك نكتشف أن احترازية القيود أقوى ظهورا من قرينة الحكمة، يعني التقييد أقوى ظهورا من الإطلاق، يعني الظهور اللفظي أقوى من الظهور غير اللفظي اللي هو الإطلاق. ومن هنا بناء على الأقوائية صح القول أنه متى ما تعارض المدلول اللفظي لكلام مع إطلاق كلام آخر قدم المدلول اللفظي على الإطلاق وفقا لقواعد الجمع العرفي. قواعد الجمع العرفي يا أخوان الضابطة كما سيأتي معنا فيها في باب التعارض، الضابطة في قواعد الجمع العرفي أن الأقوى ظهورا يقدم على الأضعف ظهورا. تمام؟ ويتضح مما ذكرناه أن جوهر الإطلاق يتمثل في مجموع أمرين. الأول يشكل الصغرى لقرينة الحكمة، وهو أن تمام ما ذكر وقيل موضوعا للحكم بحسب المدلول اللفظي للكلام هو ماذا؟ هو الفقير، ولم يؤخذ فيه قيد العدالة. هذه المقدمة الأولى. والثاني هي الكبرى، يشكل الكبرى لقرينة الحكمة، وهو أن ما لم يقله ولم يذكره إثباتا على مستوى لسان الدليل لا يريده ثبوتا. طب ما هو الدليل على الكبرى؟ لاحظ، الدليل على كبرى الإطلاق ما هو؟ لأن ظاهر حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي بالكلام، يعني لأن ظاهره كذا ماذا صار عندنا؟ ما لم يقله ولم يذكره لا يريده. دليل الكبرى؟ لا لا، هذا ظهور عرفي ما لم يقله. ايه
مشترك بين الاحتراز القيود والكبرى.
ايه جيد، قصدك بدك تقول ان بيان تمام الموضوع من خلال الكلام. نعم، ايضا في احترازية القيود تم الظاهر انه يبين موضوعه من خلال الكلام. نعم، غاية ما في الباب في احترازية القيود يكفي ان يكون في مقام بيان الموضوع مش تمام الموضوع، أما في قرينة الحكمة لابد أن يكون في مقام بيان تمام الموضوع. وتسمى هاتان المقدمتان بمقدمات الحكمة. فإذا عند سيد الشهيد مقدمات الحكمة كم؟ مقدمتين. واضح؟ عدم ذكر القيد وماذا؟ وأن ما لا يقوله لا يريده، أو فقل عدم ذكر القيد وأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام موضوعه بالكلام. فإذا تمت هاتان المقدمتان تكونت للكلام دلالة على الإطلاق، وعدم دخل أي قيد لم يذكر في الكلام. فالنتيجة، فالإطلاق يا أخوان كما ذكرنا بالأمس مدلول التزامي لظهور عرفي حالي سياقي ينعقد في كلام المتكلم. ما هو مفاده؟ مفاده أن المتكلم بصدد بيان تمام مرامه بماذا؟ بكلامه. واضح إن شاء الله؟ ولا شك في أن هذه الدلالة لا توجد في حالة ذكر القيد في نفس الكلام. يعني أنا الآن إذا قلت لك أكرم العالم العادل، بعد في إطلاق؟ لا، ما هي الإطلاق متقوم بماذا؟ بعدم ذكر القيد، شك؟ لأن المقدمة الأولى لمقمن مقدمات الحكمة أنه لم يذكر القيد. فإذا أنا في نفس الكلام ذكرت القيد، بعد عندي إطلاق؟ ما عندي إطلاق منها من جهة هذا القيد. لا توجد في حالة ذكر القيد في نفس الكلام. لما؟ لأن دخله في موضوع الحكم يكون طبيعيا حينئذ ما دام القيد داخلا في جملة ما قاله، وبذلك تختل المقدمة الصغرى. يعني في المورد الذي أذكر فيه مقيدا متصلا، شو يعني مقيد متصل؟ يعني أذكر قيد في نفس كلام الذي أتلفظ وأتطوع به. في هذا المورد ماذا ينتج؟ ينتج أنني لا يمكن أن أتمسك بإطلاق كلامي من جهة القيد. يعني من يقول أكرم الفقير العادل، هل يمكن أن يقول موضوع حكمي هو الفقير؟ لا، لابد أن يكون موضوع حكمه هو الفقير العادل، ولا يمكن أن يقول أنا أتمسك بالإطلاق. لا، لأن التمسك بالإطلاق متوقف على عدم ذكر قيد مع أنه ذكر القيد. واضح يا أخوان؟
لذلك قال يكون طبيعيا،
إيه طبيعيا؟ باعتبار ذكره في الكلام، يعني نتيجة طبيعية. هذا الذي يريد سيد شهيد، أنك عندما تذكر قيدا في الكلام فمن الطبيعي أن يكون هذا القيد دخيلا في المراد. لاحظتم؟ طبيعي بهذا المعنى بحسب الظاهر. فإذا أصل بحث مقدمات الحكمة اتضح، ولكن وقع البحث والكلام والشك بين الأعلام في حالتين، أنهما هل تتوفر فيهما مقدمات الحكمة أم لا. وبالدقة البحث وقع في أن مقدمات الحكمة هل هما عبارة عن نفس هاتين المقدمتين أم هناك أزيد من ذلك. الحالة الأولى، المتكلم من الواضح أنه إذا قال أكرم الفقير العادل هل ينعقد إطلاق؟ لا ينعقد إطلاق. الكلام إذا قال المتكلم أكرم الفقير وسكت، وبعد يوم أو يومين قال لك مرادي أو أكرم الفقير العادل، فالكلام الأول هل ينعقد له إطلاق ويأتي الكلام الثاني يزاحمه، أم الكلام الأول أصلا لا ينعقد له إطلاق؟ وبمثال عرفي، إذا قال الأب لابنه ائتني بماء للشرب وسكت، وبعد ساعة قال له ماء بارد، جيد هكذا، هل ينعقد إطلاق لقوله ائتني بالماء ثم عندما يقول بماء بارد يكون تقييد لذاك الإطلاق؟ واضح كيف؟ أم لا؟ أصلا عندما يقول ماء بارد هذا يكشف عن أنه لم يكن هناك إطلاق من أساسه. واضح؟ قد تقول لي شيخنا إنه شو ما هي الفائدة؟ ما هي الثمرة؟ الثمرة والفائدة أنه هل إذا أردت أن أبني على الإطلاق لا بد أن أبحث عن كل القرائن المنفصلة عن كلام المتكلم، مش المتصلة، المنفصلة، حتى أقول الحمد لله هناك إطلاق، أم لا يكفي أن ألاحظ القرائن المتصلة فأبني على وجود إطلاق، فإذا وجدت قرينة منفصلة أقيد. وهذا أيضا له ربط بمسألة صحة الامتثال، أنه إذا قال لي أكرم الفقير فأكرمت فقراء فساق، وبعد يومين ثلاثة قال لي العادل، فهل يكون امتثالي صحيحا؟ يجب من ثمرات ذلك أيضا جيد أم لا؟ واضح يا أخوان؟ وإذا أردنا أن نعمق، إذا ورد عن الإمام الصادق الباقر عليه السلام حكم مطلق، وورد عن الإمام العسكري تقييد لهذا الحكم، عن الإمام الصادق أو الباقر حكم مطلق، وعن الإمام العسكري تقييد لهذا الحكم عليهم السلام أجمعين، هل هذا يعني أن ينعقد إطلاق إلى حين صدور التقييد من الإمام العسكري؟ حينما يصدر التقييد من الإمام العسكري ماذا نصنع؟ من حينها نبني على التقييد، أم لا نقول عندما صدر تقييد من الإمام العسكري نكتشف أنه لا إطلاق من القاع من الأساس؟ واضح؟ هذه جدا مهمة في معالجة الروايات وفي معالجة كلام المتكلمين. فإذا هل من مقدمات الحكمة أو المقدمة الأولى من مقدمتي الحكمة هل هي عبارة عن عدم ذكر القيد في نفس الكلام، أم أن المقدمة الأولى عبارة عن عدم ذكر القيد في نفس الكلام أو في كلام آخر؟ واضح؟ إذا قلنا أن المقدمة الأولى هي عبارة عن عدم ذكر القيد في نفس الكلام، فبمجرد أن لا يكون هناك قيد في نفس الكلام ينعقد الإطلاق. أما إذا قلنا أن المقدمة الأولى عبارة عن عدم ذكر قيد ولو في كلام آخر فلا ينعقد الإطلاق حتى أحرز أنه لا قيد في كلام آخر. واضح؟ ذهب المحقق صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه وجمع كبير غفير من العلماء إلى أن المقدمة الأولى من مقدمتي الحكمة عبارة عن ماذا؟ عدم ذكر القيد المتصل، شرط انعقاد الإطلاق، مقدمة انعقاد الإطلاق عدم ذكر القيد المتصل فقط. وعلى هذا يبني السيد الشهيد أيضا. في مقابل ذلك ذهب المحقق النائيني وتلميذه السيد الخوي رحمة الله تعالى عليهما إلى ماذا؟ إلى أنه شرط انعقاد الإطلاق عدم ذكر القيد المتصل أو المنفصل. واضح؟ تمام؟ طيب، فإذا هنا وجهتا نظر في حقيقة المقدمة الأولى من مقدمتي الحكمة. طيب ما هو الفارق النظري وما هو الفارق العملي بين هاتين النظريتين؟ أما من الناحية النظرية فيمكن أن نقول بناء على كلام المحقق النائيني والسيد الخوئي، الدلالة الإطلاقية مشروطة بعدم وجود قيد متصل أو منفصل، شك؟ يعني مع وجود القيد المتصل المنفصل لا إطلاق، من رأس لا إطلاق. فإذا كان لا إطلاق فلا ظهور، فلا حجية من باب عدم موضوع الحجية. واضح؟ لأن موضوع الحجية في باب الكلمات ما هو الظهور، شك كما سيأتي معنا. فإذا كان لا إطلاق يعني لا ظهور ولا حجية من باب السالبة بانتفاء الموضوع، تمام؟ أما إذا أخذنا بوجهة النظر الأخرى، فهذا ماذا يعني من الناحية النظرية؟ يعني أن الإطلاق ينعقد للكلام بمجرد عدم القيد المتصل، وبعد مجيء المقيد المنفصل لا يسقط هذا الإطلاق، لا يموت، لا يزول، وإنما يكون هناك ظهور إطلاقي وظهور للمقيد. تحسن؟ وكلما تعارض ظهور المطلق مع ظهور المقيد قدم ظهور المقيد على ظهور المطلق. لماذا؟ استل الأخصية للأظهرية لأي نكتة من النكات. وبالخلاصة على كلام المحقق النائيني، المقيد المنفصل كالمقيد المتصل يمنعان من أصل انعقاد الإطلاق. على كلام العلماء الآخرين صاحب الكفاية ومن تبعه، المقيد المتصل يمنع من انعقاد الإطلاق، وأما المقيد المنفصل فلا يمنع من انعقاد الإطلاق، وإنما يمنع من حجية الإطلاق. ليه؟ لأن حجية أي دلالة مشروطة بعدم وجود حجة أقوى منها في المورد، صحيح؟ فيمنع من حجية الإطلاق. هذا من الناحية النظرية في الفرق بين هاتين النظريتين. هلا ما بينه. أما الفارق العملي بين النظريتين، ممكن يقول لي صرخ ربع ساعة من بحبي قلبك ولم يظهر لنا الفارق العملي بين هاتين النظريتين، أقول له لا. بناء على كلام المعروف، كلام صاحب الكفاية ومن تبعه، أنا بمجرد أن يقول لي الشيخ حسن ائتني بالماء ينعقد إطلاق، إذا احتملت أن مراد الشيخ حسن هو الماء البارد أو الماء الدافئ، ماذا أستطيع أنا؟ أستطيع أن أنفي هذا الاحتمال بأصالة عدم القرينة، شك؟ مش عندنا قاعدة عرفية أنه إذا شككت في وجود القرينة فالأصل عدم القرينة، شك؟ أستطيع أن أنفي دخالة القيد بأصالة عدم القرينة. هذا أصل عقلائي ناتج من ظهور عرفي حالي أنه لو كان هناك قرينة لبينها. هذا على كلام مين؟ صاحب الكفاية. وأما لو بنيت على كلام المحقق النائيني والسيد الخوئي فماذا سأقول؟ أنا إذا قال الشيخ حسن ائتني بالماء وشككت في أنه سيقيد قوله ائتني بالماء بمقيد منفصل، فيما بعد سيقول لي مرادي ماء بارد، مرادي ماء ساخن، مرادي ماء دافئ، فهل أستطيع أن أتمسك لا هنا لا ينعقد إطلاق، ولا أستطيع أن أنفي هذا هذه القرينة المحتملة بأصالة عدم القرينة. ليه؟ لأن أصالة عدم القرينة إنما تكون متى؟ فيما لو كان عندي ظهور فعلي وأشك في دخول شيء في هذا الظهور، في وجود شيء يمنع من هذا الظهور، فحينئذ ماذا أقول؟ تمسكا بهذا الظهور أنفي كل شيء آخر. صحيح؟ يعني أنا في باب أصالة عدم القرينة في باب الشك في المجاز، مثلا إذا قال الشيخ عباس رأيت أسدا يأكل وشككت أن استعماله عم يستعمله استعمال مجازي أو حقيقي، ماذا أقول أنا؟ أقول هذا استعمال حقيقي. ليه؟ لأن الأصل مثلا الحقيقة، أو لأن الأصل عدم القرينة. شك؟ يعني لابد أن يكون عندي ظهور فعلي في الكلام على أساس وجود الظهور الفعلي أنفي أي شيء آخر بأصالة عدم القرينة. طيب، أما في على مبنى المحقق النائيني، هو انعقد إطلاق بعد؟ إذا الشيخ حسن قال لي ائتني بالماء، انعقد إطلاق؟ ما الإطلاق عند المحقق النائيني يتوقف على عدم القيد المنفصل، شك؟ عدم القرينة المنفصلة، عدم التقييد بالمقيد المتصل أو المنفصل. وأنا أحتمل وجود مقيد منفصل، إذا أحتمل وجود مقيد منفصل فلا يوجد عندي ظهور فعلي. كلامه مردد بعده للشيخ حسن، لا يوجد عندي ظهور فعلي حتى أقول إذا شككت في وجودي وفي طروئي وفي مجيء قرينة الأصل عدم القرينة. لا أتوقف، حط هذه ثمرة العملية. وفي الفقه يقع في مشكلة، هذه المشكلة إن شاء الله سنشير غدا إلى محاولة المحقق النائيني وسيد الخوئي لعلاجها. واضح؟ يعني أنا إذا قرأت رواية عن أحد الأئمة عليهم السلام، باعتبار أن الأئمة جهة واحدة، متكلم واحد، إن هن جهة واحدة، مش إنه الإمام الأول غير الإمام الثاني، لا، جهة واحد، إذا قرأت رواية عن الإمام السابق واحتملت تقييدها من قبل الإمام اللاحق بالمقيد المنفصل، أنا لا أستطيع أن أبني، لا أستطيع أن أبني لا على إطلاق ولا على شيء. بمجرد الاحتمال يتزعزع كل شيء عندي. تمام؟ هذا هو أصل الخلاف وأصل النزاع. بينا النظريتين تقريبا، بينا الفارق النظري بين النظريتين، الفارق العملي بين النظريتين. يبقى علينا غدا أن نبين أين هي نقطة النزاع بين الطرفين، يعني بين المحقق النائيني ومن معه وصاحب الكفاية ومن معه، أين هي نقطة النزاع؟ وين تنازعهن بالدقة؟ إيه؟ أين هي نقطة النزاع؟ ما هو دليل كلام، ما تتوسع شوي أخوان في هذا المطلب اسمحوا لي، ما هو دليل كلام المحقق النائيني؟ هذا ثانيا. ثالثا، ما هو المتعين عند السيد الشهيد؟ يعني السيد الشهيد بأيد كلام الكفاية، ولكن لما يؤيده؟ واضح إن شاء الله. فإذا غدا نكمل هذا المطلب ببيان، أولا نبين ما هو محل النزاع وما هي نقطة الخلاف بين الطرفين. هو المحقق النائيني يعني مش ملتفت لهذه اللوازم ولهذه الفوارق، وملتفت لها. طب في ماذا تنازعوا هو وصاحب الكفاية حتى وصلت النتيجة أنه هو يقول في إطلاق، صاحب الكفاية يقول إطلاق والمحقق النائيني يقول لا يوجد إطلاق في هذه الموارد؟ لاحظتم؟ وثانيا أنه على مستوى الأدلة، الدليل مع من؟ إذا تنازعوا في نقطة ألف، طب الدليل مع من؟ مع صاحب الكفاية، مع المحقق النائيني، ولماذا؟ هذا ما سنتعرض له غدا إن شاء الله، ونطبق عبارته ونبدأ ببيان إجمالي للمبحث الثاني وهو القدر المتيقن في مقام التخاطب، وهو أيضا يا أخوان من المباحث العملية المهمة التي يمكن أن يبتلى فيها الباحث أو الفقيه في كل مطلب من المطالب. كل مطلب يمكن يجي واحد يقول لك في قدر متيقن في مقام التخاطب، بكل رواية فيها سؤال وجواب يأتي واحد ويقول لك قدر متيقن في مقام التخاطب. فإذا غدا نكمل المطلب هذا ونبدأ بالمطلب التالي كمقدمة له إن شاء الله. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآل محمد.